الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، موضوع اليوم ضوابط في العبادات. هذه الضوابط تصحح كثيرا من الأفهام الخاطئة وتجعل المسلم على دراية في عبادته. قد ينسى بعضنا، قد يغفل، قد يفهم فهما خاطئا، وهذه عوارض بشرية. حتى لا أطيل، الضابط الأول: للعبادة شرطان أساسيان، والأدلة عليهما متكاثرة في الكتاب والسنة. الشرط الأول: الإخلاص لله رب العالمين، فاعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني: الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوه. الضابط الثاني: أن العبادة مفهومها واسع، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تعريفا للعبادة ارتضاه كثير من أهل العلم: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل عمل يدخل تحت دليل شرعي، سواء كان من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب، فصاحبه مأجور إذا أخلص وكان متبعا. الضابط الثالث: إذا تزاحمت عبادتان تقدم الأفضل أو يقدم الأفضل مكانا وزمانا. مثال ذلك: عصر يوم الجمعة يأتي بعض الناس للمسجد أو في بيته ويقرأ القرآن آخر عصر الجمعة. يقال: التلاوة عبادة، لكن الدعاء في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن، لأن الرسول عليه السلام حث على استغلال آخر نهار الجمعة بالدعاء، والقرآن وقته موسع. بين الأذان والإقامة اعتاد الكثير تغليب جانب التلاوة على جانب الدعاء، والدعاء بين الأذان والإقامة من مظان الإجابة. أكثر من الدعاء واقرأ، لكن ليكن للدعاء نصيب أكبر. الضابط الرابع: الأجر في العبادة على قدر الاتباع لا على قدر المشقة. كثرة التعبد لا تشفع لصاحبها إلا إذا كان صاحبها على بينة شرعية. جاء نفر من الصحابة فسألوا عن عبادة الرسول عليه السلام، فأحدهم قال: أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال: لا أتزوج النساء، والآخر قال: لا أكل اللحم، والآخر قال: أقوم الليل ولا أنام. كل ذلك تعبد، لكن النبي عليه السلام خطأهم وبين خطأهم للناس كلهم جميعا، فقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الشاطبي: أبلغ عبارة في الزجر: من رغب عن سنتي فليس مني. من هذا المنطلق لا تغتر بكثرة التعبد، وإذا قيل فلان كثير العبادة والتزهد يقال: هل هذا الزهد والتعبد شرعي أم لا؟ فالكثرة شيء والصواب شيء آخر. الضابط الخامس: العادات تنقلب عبادات بالنية. قال الطبيب لرجل: سنجري لك عملية فلا تأكل غدا، من قبل الفجر لا تأكل، تعال وامتنع عن الأكل. يقال لهذا صم، استحضر تعبد الصيام، فتؤجر لإمساك عن المفطرات وفي المقابل طاعة لأمر الطبيب. أما إذا أمسك عن الطعام والشراب بقصد فقط إجراء العملية دون استحضار نية الصيام، فهذا لم يستحضر نية التعبد، فيكون ليس أو ذلك الإمساك ليس من باب التعبد، ولكن من باب يعني طاعة لكلام الطبيب. وهنا أنبه أن بعض الفضلاء إذا منع الطبيب من شيء قال هذا الطبيب كافر لا أطيعه. يقول أهل العلم ينبغي إطاعة الطبيب ولو كان كافرا إذا كان حاذقا. قال لك الطبيب في رمضان أفطر، أنت على خطر، لا بد أن تفطر. عندك أو عند هذا المريض لا قدر الله كذا أشفى باطنية، لا بد أن تفطر. أو قالك لا تسجد، اسجد بالانحناء، تقول لا طاعة لك، لا له طاعة، لأن هذا علمهم وحذقهم. فالطبيب كما يقول الفقهاء قد يتغير الحكم الشرعي بكلام الطبيب، ولست آثما في ذلك. لكن العكس أن يأمر الطبيب المريض بشيء فيوسع المريض الدائرة. مثال ذلك يقول الطبيب لهذا المريض في عينك أو طبيب العيون لا تسجد، يكفي أن تنحني قليلا بعد الجلوس. هذا المريض لا يصلي مع جماعة، يصلي في بيته، يصلي وهو جالس. يقال من منعك من الصلاة قائما والقيام ركن؟ من منعك من الركوع والركوع ركن وأنت قادر؟ إذن لا توسع كلام الطبيب من نفسك، ولا تضيق على نفسك إذا وسع لك الطبيب ما فيه مصلحة لك. الضابط الخامس الأجر في العبادة يشمل كل مشترك فيها. مثال ذلك دائرة الخير يتسع قطرها لكل من دخل فيها مشاركا، ودائرة الشر يتسع قطرها لكل من دخل فيها مشاركا. فالخير قال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، راميه وصانعه ومحتسبه. شخص بنى مسجد وانتهت نفقته، أتى الآخر أكمله، والثالث فرشه، والرابع الكهرباء، والخامس الصوتيات، والسادس دورات المياه جلكم الله. كل هؤلاء مأجورون وإن تفاوت الأجر بينهم. كذلك في الخط في الخلل الشر لعن الله في الخمر أو لعن في الخمر 10، شاربها، بائعها، اشتريها، عاصرها، معتصرها، حاملها، المحمول إليه، إلى آخره. هذه بعض الضوابط. الله تعالى أسأل أن يوفق جميعا لكل خير. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.